معكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاة الرحمة، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في انتظار استفساراتكم وأسئلتكم. تفضل 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 يا أخ فتاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. تفضل تفضل يا أخ فتاح.
بعد إذن حضرتك، ما أنا عايز أعرف أحكام وسنن وفرائض وأداب الغزل، وجزاكم الله خير.
والله أنا يعني أريحك يا أخ فتاح وأقول لك كلام أرجو أن تركز معي فيه وعموم المسلمين والمسلمات. الغسل يا إخواني له صفتان: غسل مجزئ وغسل كامل. يبقى في صفة مجزئة وفي صفة كاملة. أيوة. أنا بسألك الوقت أيها المشاهد الكريم، ما هما الصفتان اللتان للغسل؟ تقول لي ما أعرفش. أنا بحكي مع مين؟ بحكي معاك أنت وبحكي معاكي، فانتبه. الله يرضى عنك. أيوة، أنت سيب التليفون ده، حط الموبايل دلوقتي في جنب، وأنت خلي الولد ده يبعد بعيد عنك، انتبهي. الغسل له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. وانت ما تتكلمش معاه، انتبه. الصفة المجزئة ان واحد ينزل تحت الدش وينوي رفع الحدثين، يتمضمض واستنشق واستنثر وينوي بقلبي رفع الحدثين، فيعمم بدنه بالماء فيخرج وقد رفع الحدثان لأنه جنب. هل انتهينا؟ انتهينا. واحد في البحر في النيل في البحيرة هيتمضمض واستنشق واستنثر ويغطس يغطس ويئب، أين رفع الحدثان؟ لأنه نوى. أما الصفة الكاملة، واحد يغسل كفيه، اثنين يغسل فرجه باليد اليسرى، ثلاثة يتوضأ وضوءه للصلاة، أربعة يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات، خمسة يصب الماء على الشق الأيمن، ستة يصب الماء على الشق الأيسر، سبعة يتأكد من أن بدنه عمم بالماء على أن يكون ناويا بقلبه رفع الحدثين، فإن فعل ذلك فقد رفع الحدثان الأصغر والأكبر إن كان جنبا، وله أن يخرج يصلي والحمد لله على ذلك. يبقى أنا ذكرت إيه؟ ذكرت صفتين للغسل. الصفة الأولى اسمها الصفة المجزئة، والصفة الثانية اسمها الصفة الكاملة، وكل منهما يرفع الحدثين، ولكن الصفة الكاملة أفضل من الصفة المجزئة، والله أعلم. نعم تفضل. وهذا سائل يقول: من الذي يحق له الرجوع في الهبة؟ من الذي يحق له الرجوع في الهبة؟ أولا الهبة يعني إيه؟ الهبة يعني الهدية. أيوة. فلو أن أخاك أو عمك أو خالك أو جارك أو رئيسك أو مرؤوسك أو زميلك أو ما كان على شاكلة ذلك أهداك هدية، أهداك ساعة، نظارة، ثوبا، نعالا، كتابا، قلما، إلى غير ذلك، أيوة، أو أهداك شقة أو سيارة أو أرضا، تقول إيه مجنون هو ولا إيه؟ يهديني سيارة؟ أم ممكن يهديني شقة؟ ممكن. رجل كريم يهديني أرضا؟ ممكن. يهديني بقرة؟ ممكن. أين؟ فلا يحق له الرجوع في الهدية التي كان يمتلكها ووهبك إياها بمحض إرادته. والذي يحق له الرجوع في الهبة هو الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيئه. تخيل أعزك الله إني استفرغ وصار يلهث في هذا الذي نزل منه، شيء تتقزز النفس بمجرد سماعه، فكيف برؤيته؟ فكيف بفعله؟ أين؟ فلا ينبغي لأحد الرجوع في الهدية إلا الأب، أين؟ أو الأم، هذا الذي يعود في الهدية، أما غير ذلك فلا يحق له الرجوع فين؟ في الهدية. طبعا على أن تكون الهدية يعني مما أحل الله، لأن الهدية التي مما حرم الله لا تقبل. بمعنى أنت تعلم أن هذا الرجل اغتصب شيئا أو سرق ويهاديك إياه أنت ترفضها، وآخر يطلع علبة سجاير يقول لك عفر، قل له أسأل الله أن يتوب عليك منها ومن سائر المعاصي، فلا تقبل منه السجارة. أو معاه بايب يقول لك خد يعني نفس ولا بتاع أو ما شابه ذلك، هذا كله يعني مما لا يقبل، لأنه مما حرم الله تبارك وتعالى. أيوة. وهذا سائل في الرسائل القصيرة يقول ان هم اسرة لهم عائل وهذا العائل مات وترك مبلغا من المال وهم ينفقون من هذا المبلغ. المبلغ ده اللي بينفق منه زوجة صارت أرملة, صارت أرملة وأولاد عليه زكاة ولا لا؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. تفضل تفضل السائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت في الحج العام اللي فات وبعدين يوم الترويع نويت اغتسلت في الفندق ونويت الحج, أنا كنت حج متمتع. وبعد كده أنا منتقبة خرجت علشان رحت الحرم, قلت يعني بعد ما نويت الحج إن أنا أروح أصلي ركعتين. خرجت الساعة 2
بالليل. كنت في المدينة ولا كنت فين؟
نعم
كنت في المدينة؟
لا كنت في مكة. كنا صبحين بقى الساعة 2 بالليل, كان صبح يعني دوره كده, كنا هنروح نطلع على عرفات.
كان يوم 9؟
اغتسلت وخرجت عشان انا اصلي ركعتين في الحرم ويعني واقوم الليل واقعد بعد صلاة الفجر وبعد كده ارجع الفندق. المهم وانا خارجة نسيت ولبست النقاب.
طيب
بعد ما نويت الحج.
طيب انا ابشرك انه لا شيء عليك لانك نسيتي, وارتداء النقاب من محظورات الاحرام للمرأة المسلمة, لكن الله سبحانه وبحمده قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا, وربنا عز وجل قال ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أو كما قال عليه السلام.
بقيت السؤال يا شيخ.
تفضلي. طيب ده بالنسبة له, ولكن أريد أن أنبهها وعموم المسلمين والمسلمات أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة قصر فيه جل الحجيج, والشركات أستاذة في التقصير في هذا الأمر. أي نعم, لأن جل الشركات الحقيقة ليس عندهم اهتمام بالسنن أو الواجبات, عندهم اهتمام بجمع الأموال لأنفسهم إلا من رحم ربي وعصم. ولو كان هناك رجل على بصيرة ونور يبين للناس صاحب الشركة يتضايق منه ويقول الشيخ ده متعصب والشيخ ده متزمت والشيخ ده بيحلبظها وبيحبكها. ليه؟ لأنه ذكر الناس بسنة إمام الحجيج الذي هو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أهل الشركات اتقوا الله. طيب, واعلموا أن الحجيج أمانة في أعناقكم فلا تفوتوا عليهم السنن. ده رقم واحد. رقم واحد إيه؟ أنهم تركوا المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع من ذي الحجة الحرام, وهذه سنة, وتركها لا شيء عليهم فيه إلا أنهم فوتوا على نفسهم أجرا ومثوبة. ده رقم واحد. رقم اثنين, أنت لما اغتسلت في الفندق ساعة 2 بالليل قبل فجر اليوم التاسع قالوا لكم روحوا صلوا ركعتين في الحرم, هذا لم يثبت. أي نعم, لكن انت راح الحرم انت راح الحرم فهذا لا حرج فيه. اي نعم, لكن هل يسن الذهاب الى الحرم في مثل هذا الموطن؟ الجواب لا, لا يسن هذا, لان الاصل ان انت تكون في منى وتطلع من منى ضحى اليوم التاسع اي نعم الى مسجد نمرة. احببت ابان اجبتك انه لا شيء عليك بارتداء النقاب لانك نسيتيه, ثم وجهتك الى ما ينبغي ان يكون انت وعموم الحجيج, والله اعلم. تفضل تفضل. طيب عفوا. كذلك ايضا هذا سائل يسأل بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، هل أسري به من مسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين رده الله إلينا، قولوا أمين، بالروح والجسد؟ قلت نعم. هل عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى بالروح والجسد؟ قلت نعم. فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده. فكلمة بعبده تبين أنه بالروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يبقى الوقت، هل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية أم أمر حقيقي؟ الجواب: كان أمرا حقيقيا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. أي نعم، وكان ذلك بالروح والجسد. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، أنا مع حضرتك داعية إسلامية في مجال الدعوة، اللي سألتك على حماتي قبل كده.
نفع الله بك
يا رب. الوقت أنا في مجال الغسل وتكفين الأموات من فضل ربنا بقالي 12 سنة.
اللهم تقبل
يا رب. فالوقتي انا عن نفسي بغسل ازاي؟ ومن كتب الفقه انا لا بخش بقى في النية، وبعدين بنظف البطن، وبعدين بوضي وضوء الصلاة، وبعدين بعمم الماء على الجسم كله، هو كده يجزع عن الغسل. وبعدين ببدأ اصبب اليف كويس قوي المتوصية، وبعدين اشطف، وبعدين اشطف بالماء والكافور، كافور اخر حاجة زي ما النبي قال في حديث ام عطية.
يا اختي انت على خير، ونسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك سدادا
يا رب.
وعليك أن تستري على الأموات
دعني.
وأن تليني مفاصل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وتليني اليد كما ترين مني على الشاشة. هكذا هكذا
احنا بنعمل كده.
الله يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال.
فوجئت ان في ناس شفت حلقات الغسل، حتى ناس من السعودية مش من هنا، بينزعوا شعر العانة وقصوا الأظافر. انا ما عملتش ده.
يا اختاه انت وصفت لي ما تفعلين. اسمع الجواب
كده.
اسمع الجواب: واحد، انت على خير وهدى فيما وفقت اليه. اثنين، نسأل الله القبول منا ومنك. ثلاثة، أسطري على أخواتك المسلمات اللاتي متنا. أربعة، عليك أن تقوم بتليين الساقين والذراعين وأصابع اليدين والرجلين. أربعة خمسة، انتهى الكلام. أي نعم، تفضل. الله يحييك. كذلك أيضا بارك الله فيك، يقول ان في مسجد، هذا المسجد للنساء، والفاصل بينه وبين الرجال شارع 6 متر. طيب لا، الكلام ده لا تفعل، وادام الشارع فيه سيارات وفيه ناس وفاصل، واخد بالك، والكهرباء ممكن تقطع، فماذا يفعلون حينئذ؟ المهم، ينبغي أن يكون مصلى النساء إما تحت الرجال، وإما فوق الرجال، وإما خلف الرجال. أين؟ وغير ذلك فلا يكون، والله أعلم. وهذا يقول: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز. واحد يقول قلب أبيض نية كويسة، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة أجنبية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمرأة الأجنبية هي التي تحل لك في الزواج، فبنت عمك أجنبية، وبنت خالك أجنبية، وبنت عمتك وبنت خالتك وجارتك إلى غير ذلك أجنبية، فكل من تحل لك في الزواج فلا يجوز لك أن تصافحها لما تقدم من أدلة. فنسأل الله أن يجنبنا وإياك الحرام. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا عم الشيخ أنا كنت عايز أسأل سؤال، بس أنا شغال في شغلانة ولله الحمد يعني بصلي، ممكن العيشة تفوتني في يوم.
نعم.
يعني دي ممكن العيشة تفوتني في يوم كده ولا حاجة.
العشاء تفوتك في يوم؟ انت اسمك ايه؟
احمد.
ويا ابو حميد لو انت موت بقى الليله دي تعمل ايه؟ كنت ما صليتش العشاء.
لو اعمل ايه؟
لو انت ما صليتش العشاء وموت تبقى موتة طيبة ولا سيئة؟
ربنا يزيدك من علم الله.
انا بسأل حضرتك.
انا عاوز استفسر منك برضه.
بس انت عارف ابو حميد، وعاوز اسمع الجواب منك. انا صليت الصبح والظهر والعصر والمغرب والعيشة ما صلتهاش عمدا ونمت. أيوة ونمت، تبقى موتة طيبة ولا سيئة؟
لا طبعا سيئة.
خلص الجواب يا محمد. وبعدين انت اسمك على اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فمن أسماء الرسول فمثلا أحمد. فيا من اسمك اسم النبي تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد يا أخي أحمد أن تحافظ على العشاء وعلى غيرها من الصلوات. وأنا أريد أن أذكر نفسي وإياك وعموم المسلمين بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فلا تفوتن هذا الخير بين يديك. وترك الصلاة كفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تفضل. نعم.
ألو.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا ابني عنده 15 سنة.
ايه؟
الولد بيشتغل مع واحد دهان، وهو يعني ربنا يهديه، فساب الدهان وعايز يروح يشتغل بره في حتة بره في اسكندرية في مصر كده يعني.
انت حضرتك مقيمة فين؟
انا مقيمة في قرية صغيرة في كفر الشيخ. والولد يعني مشى مع اصحابه وقرروا ان هم يروحوا يشتغلوا في حتة بره.
ابوه موجود؟
ابوه موجود.
طب هو يكلمه؟
ما احنا مش عارفين نقنعوه، عمالين نقنعوه بالراحة. الولد يعني ايه مثبت دماغه انه عايز يروح مع اصحابه، مفكر ان ده تغيير جو، ان ده
هو الولد بيصلي.
نعم.
الولد بيصلي؟
والله يا شيخ بيقطع في الصلاة.
طيب ما هو حضرتك الله يحفظك عندك قصور انت ووالده في الموضوع ده، يعني احنا بنهتم ان هو يذهب اسكندرية والقاهرة وغير مهتمين بان يحافظ على الصلوات الخمس. لو كان هو بيحافظ على الصلوات الخمس، على كل حال انت اجتهد عليه للمحافظة على الصلوات الخمس، ووالده يقول له يا ولدي انا لست راضيا بذهابك الى القاهرة والاسكندرية، ابقى معنا في بلادنا لنطمئن عليك تحت اعيننا وانت تقوم على خدمتنا. انت تقولين له من جانب والوالد يقول له من جانب، ولا باس ان تاتينا باحد من اعمامه او من اخواله او عماته او خالاته اللي هو بيتكسف منهم او بيحترمهم او بيقدرهم، وعلى انفراد يكلمه. اي نعم. وانت له يا ابني حتى اكون راضي عنك وكذا.
يا شيخ يعني انا لو ما قدرتش اقنعه، وهو يعني هو من نوع العنيد شويه.
أيوه.
ومن نوع اللي مش فاهم حاجه في الدنيا بس عايز يمشي اللي في دماغه. لو انا سبته وما قدرتش عليه ولا ابوه قدر عليه، لو سبناه نتسأل عليه عند ربنا؟
والله اذا كان قد بلغ يعني 15 سنه يعني بلغ فهو رجل الان، فانتم تمتلكون النصيحه، فان نصح وانتصح فالحمد لله، واذا نصح ولم ينتصح فالله سائله عن ذلك. لكن الأهم من الموضوع عندي ان احنا كان يجب فيما سلف ان نهتم بامر محافظتي على الصلاة. اما وان الامر قد فات فان الله سائلكم عنه فاستغفروا الله واتوبوا اليه. ومن الان فصاعدا اهتموا بهذه القضايا وغيرها من القضايا التي تتعلق بدين الله جل وعلا الذي هو لحمنا ودمنا. نعم
جزاك الله
الله يرضى عنك. نعم كذلك ايضا بارك الله فيك. واحد صلى امام صلى الجنازة 3 تكبيرات هذا لا ينبغي لان الجنازة اكثرها 9 تكبيرات واقلها 4 تكبيرات واكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات. واحد قاعد هو بيقول لي ايه بقول 9 تكبيرات دي جبتها منين دي ولد جديدة دي اول مرة اسمع ان صوت الجنازة 9 تكبيرات. وهدى بركة سماعك للبرنامج برنامج فتاوى الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 9 تكبيرات على عمه سيد الشهداء اسد الله حمزة بن عبد المطلب اي وعلي بن ابي طالب الخليفة الراشد الرابع رضي الله تعالى عنه صلى 7 على بدري من اهل بدر. فورد ان تصلي 5 أو 7 أو 9 واكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات. وبالمناسبة التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين وما تيسر من القرآن الكريم. والتكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة الدعاء اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت من المشرق والمغرب واغسلهم من خطايا بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه واغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. أين والتكبيرة الرابعة ايوه ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتسلم تسليمتين او تسليمه واحده. نعم تفضل يا اخي.
اختلفت انا وزوجتي
ايه
ثم قررت الذهاب بلا اهلها فلم اجد اي عذر وكان في رمضان قالت ان اصالحها.
قلت لها انت طالق؟
لا اذا قلت لها اذا كنت مصره على الذهاب فاريد مقامعتك.
واحدة واحدة قلت لها إذا كنت مصر على الذهاب إيه؟
قاردا أضامعها.
الإخوة إذا كانوا قد فهموا يقولون لي
لأننا سوف أخليك أكبر مدة علشان أحدده إن ما تذهب.
كويس
جلست أحاور معها حتى إن يعني تمكنت ولم ترضى وبعد ذلك رضخت وكان بعد صلاة الصبح ورغم ذلك ذهبت ويعني
خليك معايا لأنني لم أفهم شيئا. إن كان الإخوة فهموا يقولون لي قاعد يا أستاذ قاعد بارك الله فيك. السؤال
اختلفت أنا وزوجتي وكان في رمضان.
اختلفت أنت وزوجتك وكنت في رمضان
وكايوة فأصرت أن تذهب إلى أهلها
إيه؟
وأصرت بأن تذهب إلى أهلها.
كويس.
فلم أجد أي عذر وكانت سواء قلت لها أريد إذا كنت مصرة أريد أن أجامعك.
أيوه.
ولا يعني وكان يعني قد جزعت صلاة الصبح ولم ترضى فلم بقيت يعني أرى وجهها حتى أنها رضخت.
خليك معي. قلت لها إن كنت مصممة على الذهاب إلى أهلك أريد أن أجامعك فرفضت وبعد كده حصل إيه؟
بعدها بقيت لأن قلت حدثت إن أنا بخليه أكبر من ده، قلت على سماعة الهاتف.
لا ما فهمتش أنت قلت إيه؟ قلت تاني.
قلت له إن يعني إذا كنت مصرة أريد أن أجامعكي سوف أخليك أكبر مدة، يعني مدة طويلة.
طب هي رفضت وبعد كده بعد اسمع مني رفضت راحت بعد كده
رجعت أنا فعلتها يعني بغير رضاها ورغم ذلك مكانها.
يا أخي عشان كلامك يبقى له فايدة اسمع مني، هي كلامك مش مفصل الوقت، هي رفضت، بعد ما رفضت عملت ايه؟ ارفع صوتك وتكلم بالعربية واحدة واحدة.
رجعت يعني وافقت، سؤال علي
وافقت بعد ذلك. طيب
ايوه
ايه السؤال بقى؟ ايه السؤال بعد الكلام الطويل ده؟ ايه السؤال؟
السؤال هل علي يعني شيء؟ ان انا وكنت عارف انه قد جزعت يعني صلاة الصبح في رمضان.
هل انت كنت تعلم ان الجماع بعد الفجر في رمضان حرام ام كنت لا تعلم؟
لا اعلم.
ها؟
اعلم.
كنت تعلم.
ايوه.
عليك اسمع مني، اقفل واسمع مني. يا من جامعت زوجتك في نهار رمضان بعد الفجر عليك خمسة اشياء: واحد الاثم، اثنين الاثم يستلزم التوبة، ثلاثة عليك الامساك بقية اليوم لانك اخترقت حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، اربعة عليك قضاء يوم مكان اليوم، خمسة عليك صوم شهرين متتابعين بحيث لو صمت 57 يوم وافطرت في 58 بدون عذر او رخصة تبدأ من اول ابو جديد. هذا هو الجواب. واذا كانت زوجتك اطاعتك في الجماع ولم تكرهها فعليها مثلما عليك الامور الخمسة التي سردتها سردا على مسمعك، ألا وهي الإثم، التوبة، الإمساك بقية اليوم، قضاء يوم مكان اليوم، صوم شهرين متتابعين. والله أعلم. أي نعم. يبقى كان السؤال يبقى إيه؟ تقول حدث حوار بيني وبين زوجتي وزبدة الحوار أنني جامعتها بعد فجر يوم من أيام رمضان، فهل علي شيء بسبب جماعها بعد الفجر؟ فيكون الجواب على النحو الذي ذكرته على مسامعكم، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت فضيلة الشيخ، أنا سؤال كده إن شاء الله.
هات يا أخي.
ألو. في مؤسسة اسمها مؤسسة يعني في بتعمل أدوات منزلية يعني وكده وتجهيز عرايس. وبعدين طبعا ايه المؤسسة ديت هو واحد بروح له باخد اللي انا عاوزه كله وبعد كده بيقول لي بالتخصيص، طبعا بالتخصيص. و بقول له انا الحاجات دي كلها، بقول له التخصيص قد كده يعني مثلا 40,000 50,000 كده. فهو انا هو البنك هو اللي بيديله الفلوس 50,000 دي.
البنك
بيديله الفلوس كاش.
طيب هذا يا اخي الكريم
اتفضل،
هذا ربا وحرام ولا يجوز. البنك يدفع كاش وانت تدفع للبنك تقسيط، هذا كلام هذا محرم.
بس أيوة. نفس المبلغ يا شيخ، نفس المبلغ
يا اخي.
يعني البنك ما بيزودش حاجه.
يا اخي الكريم خد مني الحاجه دي كاش ب 40,000 جنيه وتقسيط ب 50,000 جنيه. البنك أيوة. البنك بيدفع ال 40,000 وبيكتب عليك شكات ب 50,000.
بس هو التاجر هو اللي بيقول لي ان دي
أيوة. 50,000. ايوه انا فاهم، وانا عايش في المشترى، وانا عايش معاك في كوكب الارض.
الله يبارك فيك.
ايوه هذا يا اخي الحبيب ربا وحرام ولا يجوز، وعليك ان تبتعد عن هذا وان تحذر الاخرين من هذا، وكل من اباح لك هذا فهو غاش لك وخائن لله ورسوله فيما قال. والله
اعلم. الله خير.
الله يكرمك. تفضل يا اخي.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
آمين.
أنا الحمد لله وبفضل الله من أهل السنة وجماعة بفضله وبكرم الحمد لله.
أمين.
بس سمعت أحد الشيوخ في إحدى القنوات بيقول الدكتور سعد الدين هلالي لو واحد عنده برد ودخل صيدلية يقول له خذ ما شئت، وهذا ليس بصحيح من باب الإنصاف، بل يبين له كل أدوية البرد ويقول له خذ ما شئت. وبرضه السائل اعلم ان السائل يكون حائرا لانه يجري الحكم، فيحتاج اختيار الدواء الشافي باذن الله، اقصد الفتوى الصحيحه الذي لا تخالف صحيح السنه والقران بفضل الله. هل اخبر هذا الشيخ وليس باستطاعتي الوصول اليه، وهو ربما يسمعني من باب الانصاف لانه هو الدكتور سعد الدين الناي، انا ليس مع احد، انا مع كتاب الله وسنه السنه الصحيحه. هو بيقول لي خش الصيدليه وقول اختار ما شئت، لكن الدكتور سعد الدين هلالي بيبين.
يا أختي الله يرضى عنك.
نعم.
فتوى زي إذا مرض أحد مرض الدكتور المتخصص أو الاستشاري هو الذي سيكتب الوصفة التي يسمونها روشتة ويحملها إلى الصيدلية من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وصاع الصيدلاني سيقوم له ببيع هذه الأدوية. وسلامتك الله يسلمك، انتهى الموضوع. اي نعم تفضل يا اخي. نعم. طيب ثم ماذا؟ هذا سائل يقول بالنسبة لإبر الأنسولين هل يجوز أخذها قبل المغرب في رمضان لمريض السكر؟ الجواب نعم، يعني إبر الأنسولين لا تفطر، كما أن الحقنة في العضل أو الوريد لا تفطر، حتى الحقنة الشرجية التي تصل إلى الجوف الراجح فيها أنها لا تفطر لأنها وصلت من غير المنفذ المعتاد، والمنفذ المعتاد هو الفم أو الأنف، على خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح والله أعلم أنها لا تفطر. وحتى الإبر المغذية مثل الجلوكوز والصلين وما كان على شاكلتهما محل خلاف بين العلماء، منهم من قال أنها تفطر ومنهم من قال أنها لا تفطر، وممن كان يفتي أنها تفطر من علمائنا الكبار المعاصرين شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى على والدي وعليه رحمة واسعة، كان يفتي أنها تفطر. وممن كان يفتي بأنها لا تفطر في نهاية حياته شيخنا الفقيه محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه. أي نعم، والراجح والله أعلم أن كل هذا لا يفطر. أي نعم. طيب تفضل يا أخي الاتصال.
لو سمحت، الشيخ بيقول على أن بيع الإبس حرام، هل ده صحيح؟ أنا تاجر.
يا أستاذ بيع القسط جائز، حتى زي بيع القسط جائز. جائز كيف يعني؟ جائز كيف؟ كلام بدك تاخد بالك منه عشان تفهمه. انا رايح اشتري ثلاجة، الثلاجة دي كاش بخمس تلاف جنيه وتقسيط بسبع تلاف جنيه، انا ادفع مثلا ثلاثة واشتريها تقسيط، يفضل عليها كام؟ اربعة، الاربع تلاف على ست شهور، الاربع تلاف على ثمانية شهور، كل شهر 500 جنيه. فلو حصل ظروف والثمن شهور بقوا 10 المبلغ ما يزيدش، ولو ربنا يسرها والثمن شهور سدتهم في 5 المبلغ ما ينقصش. وقبل ما اتحرك من قدام المعرض انا عارف ان انا خدت الثلاجة بالتقسيط، وصاحب المعرض عارف ان هو بحالي بالتقسيط، على هذا التوصيف الذي وصفته لك هذا حلال ولا شيء فيه. اما المسألة اللي فاتت اللي الراجل اللي الاخ الحبيب سأل فيها حرام. دي مسألة ودي مسألة, دي مسألة ودي مسألة. فالسؤال الوقتي, بيع التقسيط حرام ولا حلال؟ بيع التقسيط حلال.
احنا بنستشير المشايخ على طول.
ها؟ بيع التقسيط حلال بالوصف اللي انا حكيته, والله اعلم. هل فهمت علي يا اخي الكريم؟ طيب فضل هات السؤال, هات هات يا استاذ, هات يا اخي سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا عم الشيخ.
وانت بالصحة والعافية.
سيادتك كنت بتجاوب صلاة الجنازة.
ايوه.
فسيادتك قلت بعد الفتحة بنقرأ
سورة قصيرة.
بنقرأ الفاتحة وسورة مثلا.
ايوه.
طيب عندنا واحد صلى بينا كده فراح ايه الاربع ركعات والاربع تكبيرات ورا بعض. الاربع تكبيرات ورا بعض كده ما عدا في التالتة صلنا شوية. فهل يعني ما فيش قراءة مثلا ممكن؟
لا لا, يعني اذا اكتفى بالفاتحة في التكبيرة الاولى فهي كافية. واذا وفي الثانية لو اكتفى بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافي. وإذا اكتفى في التكبيرة الثالثة بدعاء قصير فهذا كافي. وإذا كبر الرابعة ولم يقل شيء وسلم فهذا كافي والحمد لله. نعم تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا كنت عايز أعرف هو التدخين دوت سبب إن ينفع الزوجة تترك البيت بسبب التدخين؟
لا, هو زوجك بيصلي
الحمد لله
خلاص. التدخين معصية, التدخين عافانا الله وإياكم معصية. والرجل موحد ومصلي ورجل قائم على بيته ومحترم, لكنه ابتلي بهذه الصفة القبيحة وهي صفة التدخين وهي حرام. والدكتور ناصر فريد واصل الله يوفقنا وإياه إلى الخير, كان يوما كان مفتيا للديار المصرية اخرج فتوى بحرمة التدخين, والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار, وربنا عز وجل بيّن ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ونهانا عن الاسراف, ربنا عز وجل قال ولا تسرفوا. المهم وهي من الخبائث ولا شك, لكن هل تتركي البيت من اجل التدخين؟ لا, لكن انت تلطفي وتوددي الى زوجك وسل الله وانت ساجدة.
بس يا شيخ انا حاولت معاه كتير, يعني حاولت معاه كتير بالكلام كده وانا عهدته مثلا يعني اما هتبطل تدخين يا اما اترك لك البيت, قال لي لا اترك البيت احسن.
لو صلى النبي عليه السلام, اصل حضرتك اسلوبك ناشف, يعني تترك التدخين ولا اترك البيت؟ لا اترك البيت. الراجل يا ماما فيه عند كتا ولا والرجل لا يحب ان تكون المرأة استاذة عليه, ولا تحب ولا يحب الرجل ان تكون شيخة عليه, وانما انت تلطفي وتوددي, قولي له ما شاء الله, انت رجل من اهل التوحيد ما شاء الله, انت رجل من اهل الصلاة ومن اهل الاستقامة, وانت الذي علمتنا الخير ووجهتنا الى الاخرة, والله ما كنا نعرف ماذا سنفعل من غيرك, نسأل الله ان يطيل عمرك على طاعته وان يبقيك لنا على الخير والطاعة, انت والله مصباح البدة وقمر هذا البيت, وأنت لك في قلبي مكانة عالية ومكانك عندي في العين والقلب وعلى الرأس. الكلمات دي رقيقة رقراقة ولا كلمات جلفة غليظة؟ كلمات رقيقة. أما أن أخير الزوج إما أن تترك وإما أن أمشي, لا, هذا أسلوب غليظ يا أختاه. وإن كنت حفظك الله تريدين الخير به, لكن ليس كل من أراد الخير يعني سلك سبله. فأنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة, أنا أشكرك على أنك تكرهين المنكر, ولكن لي عتب عليك أن أسلوبك غليظ مع الزوج. طيب وما المطلوب؟ المطلوب في المقام الأول أن تكثري من الدعاء له وأنت ساجدة بين يدي الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل, وتتلطفي معه في العبارة, أي نعم قولي له يعني حاول انت الوقت بتدخن علبة كاملة عاوزين الوقت خليها 15 سجارة بعد كده خليها 10 سجاير خليها 5 سجاير لكن الحكم الشرعي ايه ان يتركها قطعا اي نعم لكن نحن نحاول ان ندق وسائل وطرق وكيفيات في الاخذ بيده الى الله ما استطعنا الى ذلك سبيلا وبعدين السجاير تخلي الفم رائحته وحشة وانت لا تريد ان تؤذي الملائكة في المسجد اي نعم يعني بكلمات طيبة ومع الدعاء ان شاء الله ربنا يتوب علينا وعليه من كل ما يخالف شرع الله تفضل
السلام عليكم
الله يحفظك
حضرتك انا ليا بنت اختي بنت اخويا بتيجي عندي البيت واولادي شباب يعني وهي بتيجي تقعد معهم في البيت يعني كده
هي عندها كم سنة
نعم
عندها كم سنة
هي في كلية اولادي في الاعدادي فهي المشكلة ان هي يعني تبقى قاعدة باللبس اللي هو اللبس التاني من دولة الموضة يعني وكده فانا يعني خايفة على اولادي انا عايز اعرفها هي بتيجي بس عشان الامتحانات هل انا عليها وزر
ايوه عليك لان هي لما تيجي قاعديها في غرفة مستقلة مفيش فيها حد الا انت وهي وممنوع حد من العيال يدخل عليه لابسه بنطلون ستريتش ولا لابسه جينز أيوة. ولا شعرها انا جرسو ولا لابسالي تقاوي خمار طائية اللي بقولوا عليها خطر زي بونيه ولا بقولوا عليها اسبانج ولا الكلام الفارغ ده اسبانج ايه وبونيه ايه وتقاوي خمار ايه احنا عاوزين خمار خطر كما شرع الله عز وجل اما كلام هؤلاء السقطة الذين يبعدوننا عن قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هؤلاء الذين يريدون ان يبعدوننا عن قول الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هؤلاء الذين يريدون ان يبعدوننا عن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها نسأل الله الهداية لنا ولهم اي نعم فاذا واحد انت آثمة اذا سمحت لها ان تجلس مع اولادك الشباب وهي متبرجة اثنين اذا اتت تجلسيها في غرفة وانت تجلسي معها ثلاثة لا تسمحي لاحد من اولادك الشباب ان يدخل عليك لان الشباب كل شوية يجيبوا حجة يا ماما الشاي يا ماما الفاكهة يا ماما مش عارف ايه ايوه فهذا كلام لا يقول ايه لان هذا فتح باب فتنة للبنت وفتح باب فتنة للشباب وهم مش ناقصين فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام وجامعة وشوارع واختلاط ونساء وامور ما يعلم بها ربنا نسأل الله ان يحفظنا وان يحفظهم وان يقينا واياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وان ياخذ بايدينا جميعا الى ما يحب ربنا ويرضى نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمعت بالنسبة لبيع القش.
أيوه.
النسبة المسموح بها شرعيا دينا يعني كام في المية على السنة؟ المتبقي.
لا يوجد حد محدود لكن يوجد ايه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يوجد ايه؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. دي اللي يوجد خطر ازاي وبعدين المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره فعلى من باع بالقسط ان يرحم عباد الله ولا يظلمهم بزيادة مبالغ كبيرة فان هذا لا ينبغي لانني ذكرت نفسي واياك بالرحمون ارحم الرحمن لا
فضلت الشيخ
لا
فضلت الشيخ
تفضل
ضريب فتح المسموح به على النسبة كام في السنة على المتبقي
وانا اجبتك اجابة اسمع مني اجبتك اجابة واضحة لا يوجد حد معين محدود وانما الذي انصح نفسي وعموم المسلمين به بارك الله في القليل دي واحد اثنين الراحمون يرحمهم الرحمن ثلاثة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خمسة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره أليس هذا كافيا بل كافي ان تأملت فيه وتدبرت فهمت وعرفت فحينئذ تلزم. تفضل. نعم. هذا سلمك الله سافر الى المدينة النبوية المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم، وذلك ليحج بيت الله الحرام. طيب، هل هناك علاقة بين العمرة وزيارة المدينة؟ الجواب لا. يعني ايه؟ يعني لو اعتمر ومزارش المدينة هل يأثم؟ لا يأثم. طيب، لو حج ومزارش رأس المدينة يأثم؟ لا يأثم. طب انا ارغب في ايه؟ ارغب انه يعتمر ويشد الرحلة الى المسجد النبوي، ارغب انه يحج ويشد الرحل للمسجد النبوي. انا ولا ينبغي ان يفوت هذه الفرصة العظيمة من نفسه. ايوة. طيب تفضل.
الو.
تفضل.
الو.
تفضل.
ايوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوة يا شيخ، معك محمد علي.
اهلا يا اخو محمد.
لو سمحت افرض يا شيخ، انا حصل نزاع انا وزوجتي مع بعض كده، يعني
قلت لها ايه؟
اختلفنا.
ماذا قلت لها؟
فحاولت يعني مشيتها وبتاع، فما رضتش تمشي خلصني، قلت لها لا مش خلصت، خلصني بتاع، فرميت عليها اليمين. يعني
قلت لها ايه؟
قلت لها، قالت لا خلصني، قلت لها خلصت، انت فارق بثلاثة، كلمة واحدة بس.
طيب، وكنت تعي ما تقول؟
وانا عايز امشيها بس عشان خاطر مش
انا. يا اخي الحبيب، انت قلت لها انت طارق بالثلاثة؟
ايوه.
طيب، وكنت تعي ما تقول؟
لا، كنا في حالة نزاع.
انا يعني فاهم، لكن أيوة. عارف ان اللي قدامك دي زوجتك، صح ولا لا؟
ايوه.
طيب، اسمع الجواب. الجواب بحول الملك الوهاب. يا أمة الإسلام، من قال لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق، ما دامت المرأة زوجته، وما دام هو يعي ما يقول، وكان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث، والمرأة في طهر لم يجامعها فيه وليست في حيض، فقد وقع الطلاق، وهذا الطلاق يسمى طلاقا منجزا صريحا، حتى ولو لم يسجل لدى المأذون. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، والمرأة كانت في طهر لم يجامعها فيه وليست في حيض، والرجل كان يعي ما يقول، فقد وقع الطلاق، ويسمى الطلاق طلاقا صريحا منجزا، حتى ولو لم يسجل لدى المأذون عند المحكمة بوزارة العدل، لأن هناك من يقول أن الطلاق لا يقع إلا إذا سجل، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير من العباد. يا إخواني، هذه مسألة عظيمة وأمر جلل خطير. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فاتقوا الله عز وجل ولا تعبثوا بدين الله، واعلموا أن الزواج ميثاق غليظ، وأن الرجل إذا طلق زوجته ربما تكون طلقة ثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم يأتي ويجامعها بسبب فتواك أن الطلاق لم يسجل ويجامعها، فيكون هذا الجماع زنا، فيكون هذا الجماع زنا. لماذا؟ لأن وقع في الطلقة الأولى ووقع في وردها ثم وقع في الطلقة الثانية وردها، ثم وقع في الطلقة الثالثة وقال لها أنت طالق، هذا صريح منجز. فيأتيها بعد ذلك اتكاء على من قال ما دام الطلاق لم يسجل عند المأذون فلم يقع، هذا كلام ليس بصحيح، وعلى قائله أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بالنمس
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
بقول لحضرتك انا شغال في السوبر ماركت.
كويس.
ببيع جملة وقطع بس في سجاير.
في سجاير؟ طب وماله انت انت اشتغل لا تبيع السجاير، بيع ما احل الله، فاذا طلب منك السجاير فلا تبيعها لاحد، واضح؟
لا دلوقتي انا ببيع منه، انا ببيع سجاير دلوقتي، هل يجوز لي ان اطلع من عمره للمكسب؟ السجاير طبعا سجاير وشيبس وبسكوتات وحلويات وكل ده.
يا ولدي
هل يجوز لي اطلع سجاير؟
يا ولدي ركز معايا عشان ما تظلمش نفسك وما تظلمنيش معاك. ركز معايا، عملك في السوبر ماركت جائز. اتنين، ان كان السوبر ماركت فيه سجاير لا يجوز لك شرعا ان تبيع السجاير، وان بعت السجاير فانت يا ولدي متعاون على الاثم والعدوان وتلبست بحرام، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. في مسألة اخرى بقى، انت جمعت مبلغ 10,000 جنيه من شغلك في السوبر ماركت وتريد ان تذهب عمره، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وعليك ان تتوب الى الله من بيع السجاير، ومن الان لا تبع السجاير بعد الله بعد هذه اللحظة. اين فان اصر عليك صاحب المحل ان انت تبيع، ابحث عن عمل اخر يا عبد الله، والله اعلم. هذا والله اسأل ان يوفقني واياكم الى الالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، وأن لا يجعل لنا هما إلا رضاه، وأن يعينني وإياكم على تقوى الله عز وجل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.